الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 95 من أحاديث جوامع الأحكام أو جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث فيه بيان ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن من محبة الناس له وثناءهم عليه وذكرهم له بالخير والجميل. وهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشرى معجلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذن البشرى التي للمؤمن منها ما هو عاجل ومنها ما هو مؤجل أو يأتي يوم القيامة. فهناك بشارات وليست بشرى واحدة يفوز بها المؤمن، فهو يبشر عند الموت، ويبشر في قبره، ويبشر يوم لقاء ربه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه بشارة. قيل إن هذا القول من الملائكة عند الموت، وقيل إنه في القبر، وقيل إنه في الحشر، وقال بعض المفسرين لا يمنع أن تكون الآية تشمل ذلك كله، وأنها بشارات عديدة يحظى بها المؤمن في مقامات متعددة. فالمؤمن له بشارة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وله بشارة مؤجلة تكون عند الموت، وتكون في القبر، وتكون في الحشر. أما البشارة المعجلة فهي التي ذكرت في هذا الحديث: الثناء الحسن، محبة الناس له، ذكرهم له بالخير وبالأعمال الطيبة. إذا قيل فلان وذكر أثنى عليه الناس بأخلاقه، بآدابه، ببره، بصلته، بإحسانه، بغير ذلك من وجوه الخير. لا يلزم أن يكون في باب معين، قد يثنى على شخص ما بالبر والصلة فتح الله عليه في هذا الباب، قد يثنى على شخص ما بالنفقة والبذل والعطاء في سبيل الله، قد يثنى على شخص ما بصنائع المعروف وحب الإحسان، قد يثنى على شخص ما ببذل العلم ونفع الناس. فهي مثالات كثيرة ومتعددة وأبوابا متنوعة، والله سبحانه وتعالى يفتح على هذا بهذا، ويفتح الآخر بذاك، ويسر كل ميسر لما خلق له. فعاجل بشرى المؤمن، أي البشارة المعجلة التي يظفر بها المؤمن في حياته الدنيا، الثناء الحسن ومحبة الناس له، ومحبة الناس له. وينتبه هنا أن ثمة فرق بين من يعمل لأجل الناس وقصده بالعمل هو الناس أن يثنوا عليه أن يمدحوه، وبين من يعمل لله سبحانه وتعالى، ومن يعمل لله ويتقرب لله سبحانه وتعالى بأعماله ثم يسمع من الناس ثناء أو حبا أو نحو ذلك من المعاني. فالأول مرائي، الأول مرائي، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا قام على الرياء. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا مرضيا مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن قوله في الحديث: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، المراد أي مخلصا به لله، متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، يريد به وجه الله عز وجل، لكنه مع هذه النية الصالحة والإرادة الصالحة أخذ يسمع ثناء من الناس، ماذا يكون هذا الثناء؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن المؤمن يسر بذلك ويفرح بذلك ويأنس أيضا بذلك، لكن ليس هو مقصده في أعماله وليس هو مراده بأعماله، مراده بأعماله ثواب الله والتقرب إليه جل وعلا بالعمل الصالح. أيضا من البشارة للمؤمن العظيمة أن يفتح الله له أبواب الخير، أن يفتح له أبواب الخير وأن ييسره لليسرى وأن يهيئه للأعمال الصالحة بحيث يجد صدره منشرح لأعمال الخير، منشرح لأعمال البر، مقبل عليها. هذه من البشائر، هذه من البشائر ومن أمارات الخير. بينما الإنسان إذا وجد نفسه مغلقة ومنقبضة ولا يقبل على شيء من أعمال الخير، هذا أيضا أمر خطير جدا. فالشاهد أن المؤمن إذا فتح الله سبحانه وتعالى له بأعمال بر وأعمال خير متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سمع من الناس ثناء حمدا محبة له، فهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: عاجل بشرى المؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 96. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا الحديث العظيم في الحث على بر الوالدين وبيان عظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما، وأن حقهما عظيم جدا، وأيضا في الوقت نفسه التحذير من عقوق الوالدين، وأنه من أعظم الآثام ومن الكبائر العظام. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة قرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه سبحانه، تعظيما لحق الوالدين وبيانا لعظم حقهما وأنه حق عظيم، كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ولهات في هذا المعنى كثيرا يقرن فيها جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن رضا الله من رضا الوالدين، أن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين. يعني من أرضى والديه وحرص على برهما وقام بحقوقهما فاز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يرضى عمن يضر والديه ويحسن إليهما ويقوم بحقوقهما. قال رضا الله في رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين أي ينال في رضا الوالدين ويظفر به العبد برضا الوالدين، فرضاهما من رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أرضاهما قام بعمل يرضي ربه سبحانه وتعالى، فهو حق عظيم جدا. والنصوص في بيان عظم هذا الحق كثيرة جدا، وينبغي أن يعلم أن الوالدين هما أحق الناس بالبر وأولاهما بالبر وأولاهما بالإحسان، كما جاء في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. الأحق الأم، وكرر حقها عليه الصلاة والسلام 3 مرات، ثم بعد ذلك يأتي حق الوالد، الوالد الأب، وهكذا بعد ذلك تأتي الحقوق بحسب المكانة والقرابة والمنزلة، لكن أحق الناس بحسن الصحابة الأم، مع أنه تجد في بعض الناس من يجعل حسن صحابته وجميل تودده وتلطفه لبعض رفقائه وزملائه ممن لم يقدموا له في حياته شيئا، اللهم إلا أنهم يشاركونه في اللعب والمزح والضحك إلى غير ذلك، فيعاملهما بالمعاملة الرفيقة، لكن الأم في البيت إذا لقيها لا يعاملها بمعاملة رفيقة ولا بمعاملة كريمة ولا بخلق ولا بأدب. فحق الوالدين حق عظيم جدا، ورضا الوالدين أمره عظيم جدا، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، أي أن من أسخط والديه فقد أسخط الله، من أسخط والديه فقد أسخط الله تبارك وتعالى. وهذا كله تعظيم لحق الوالدين وبيان لعظم هذا المقام، وأن الواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا الحق عناية عظيمة، وأن يقوم ببر الوالدين كما أمره الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات عديدة يقول الله فيها وبالوالدين إحسانا، تأمل، أمر بالإحسان للوالدين ولم يحدد نوعا من الإحسان، فماذا يكون المطلوب؟ أمر بالإحسان إلى الوالدين، قال بالوالدين إحسانا ولم يحدد نوعا من الإحسان، لم يقل مثلا إحسانا لهما بالقول أو إحسانا لهما بالمعاملة الطيبة أو إحسانا لهما بالقيام بما يحتاجون إليه أو لم يحدد. ماذا يفيد عدم التحديد؟ يفيد أن الإحسان المأمور به تجاه الوالدين يتناول ذلك كله، كل ما تستطيع من إحسان للوالدين قم به، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى، هو مطلوب منك بالقول الطيب والكلمة الرفيقة والدعاء لهما والإحسان إليهما، القيام بحقوقهما، السمع والطاعة لهما في غير معصية الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك، كل ذلك داخل في كسب رضا الوالدين. إذا رضا الوالدين مطلوب من العبد، لكن إذا كان رضا الوالدين في سخط الله فإنه محرم، ولا يجوز إذا كان رضا الوالدين في سخط الله، يعني بمعنى أنهما لا يرضيان عنه إلا بالمعصية، أن يعصي الله، أن يخالف أمر الله، أن يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهنا يتوقف الأمر. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يقل فعقهما، وإنما قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع كون الوالدين في حالة مثل هذه الحالة يأمران الابن بالشرك أو يأمران بالمعصية، يبقى أو تبقى المصاحبة بالمعروف، لكن لا يطاعان في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما علت مكانة المخلوق وارتفعت منزلته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
في بعض النسخ رواه مسلم وهو خطأ، والحديث في الترمذي وفي المسند وفي مصادر أخرى خرج فيها هذا الحديث، هو حديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. قوله لا يغل تروى بضم الياء يغل، وتروى بفتح الياء يغل. الأول من الإغلال، وهو الخيانة، والثاني من الغل وهو الحقد. والمعنى أن المسلم صحيح الإسلام قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد، قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد، ولا ينطوي على شيء من الخيانة في هذه الأمور، بل يقبلها ويرضاها وينشرح صدره لها، ولا يكون في قلبه شيء تجاه هذه الأمور، بل قلبه تجاهها قلب نقي، قلب صاف. فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا تجاه هذه الأمور أو تجاه بعضها، فهذا راجع لشيء من الغل الذي في القلب أو المرض الذي في القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث عن نقاوة قلب المسلم وصفائه، وأنه لا يجد شيئا في قلبه تجاه هذه الأمور. المشركون الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإخلاص والتوحيد وجدوا في قلوبهم غل، وامتلأت قلوبهم ضغينة ضد هذا التوحيد الذي يعني نبذ الأصنام ونبذ الآلهة التي كانوا يعبدونها. ولما دعوا إلى الجماعة والسمع والطاعة أيضا نفروا من ذلك ولا يقبلون به ولا يرضونه، بينما المسلم فصدره منشرح وقلبه مقبل على هذه الأمور، لا يجد تجاهها أي شيء. وتأمل هذه المقدمة لبيان عظمة هذه الخصال، قال: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل عليهن قلب مسلم، أي أن قلب المسلم تجاه هذه الخصال 3 الآتي ذكرها قلب نقي مقبل، لا يتلكأ ولا يتردد، بل يقبلها بانشراح. وكيف لا يقبلها وانشراح وهي دين الله سبحانه وتعالى؟ وقد مرت معنا 3 نفسها في حديث تقدم قريبا: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا كان مر معنا قريبا أن الله يرضاها لعباده، كيف يصح من مسلم أن يجد في قلبه غل أو حقد أو ضغينة تجاه شيء رضيه الله له وأحبه منه وأراد منه أن يكون عليه ملتزما به؟ قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الأول قال: إخلاص العمل لله. نظير ما تقدم في الحديث السابق، قال: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. إخلاص العمل لله أي أن تكون أعمال العبد كلها خالصة لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يتصدق لله، يدعو الله، يذبح لله، ينذر لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. مدلول هذا الحديث أن الذي يدعو غير الله هذا قلبه مليء بالغل والمرض، قلبه ليس نقيا، وإلا لو كان قلبه نقيا لم يقبل إلا الإخلاص، ولم يكن دينه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله شريكا في شيء من العمل. فإذا الإخلاص ووجوده في القلب وملازمة القلب له من أمارات ودلائل سلامة القلب من هذا الغل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قال: مناصحة ولاة الأمور. ونظيره في الحديث المتقدم: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مناصحة ولاة الأمور أي أن يكون القلب منعقد على النصح لهم. قد جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين مطلوبة، ومن النصح لهم محبة الخير لهم، محبة صلاحهم، محبة استقامتهم، محبة أن يوفقوا للحق والعدل والإنصاف والبعد عن الظلم. من النصيحة لهم أن تدعو لهم بظهر الغيب، أن يصلحهم الله، أن يوفقهم، أن يسددهم، أن يعينهم على ما حملهم، أن يجنبهم الزلل. تدعو لهم بظهر الغيب بالدعوات الصالحات النافعات. أحد السلف قال: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، فيدعى له، يدعى له بالصلاح، بالتوفيق، بالسداد، بالهداية، يدعى له بالدعوات الصالحات. أيضا يتجنب ضد ما ذكره النبي، لأن ضد النصيحة الغش، والغش يتناول معاني كثيرة جدا. فإذا كان مثلا يحرض الرعية عليه أو يؤلب الناس عليه أو ينشر الحقد ضده أو نحو ذلك، هذا ليس من النصيحة وليس من الإصلاح في شيء. فإذا النصيحة لولاة الأمر بابها واسع وبابها عظيم، والمسلم صحيح الإسلام لا يجد في قلبه شيئا تجاه النصح لولاة الأمر. لماذا؟ لأنه يقوم بهذه النصيحة لولاة الأمر ديانة لله، ليس لأمر أو لحظ دنيوي، لا لشيء يناله منهم هم من الأمراء أو من الولاة، ليس شأنه شأن من قال الله عنهم: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا، هو يتقرب بالنصح للولاة لله سبحانه وتعالى، ويعد ذلك قربة لله. لا يغش، لا يخون، لا يمكر، بل هو ناصح لهم، كما أمر بذلك وكما طلب منه ذلك. قال ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور. أعطيكم المسألة بصورة مصغرة للتوضيح فقط. الأب في بيته، الأب في بيته ومع أولاده وبين أبنائه وبناته، لو قدر أن الأب قصر مثلا في نفقة الأبناء، قصر في نفقة الأبناء، هل يليق من أحد الأبناء أن تكون مهمته في البيت تحريض الأبناء على والدهم ويقول لهم ادعوا علي هذا ما ينفق علينا، إذا أحد منكم يستطيع أن يوقع به نوعا من العقوبة يؤذيه بأي أذى يستاهل افعلوا كذا يحرضهم عليه، هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الابن لكون الأب قصر هل هو من نصيحة، أو أن النصيحة أن يجتمع الأبناء والجميع على الدعاء له اللهم اهدي والدنا اللهم أصلح اللهم إلى آخره، ثم أيضا يناصحونه بينهم وبينه بالرفق وبالحسنى يا والدي يا والدي جزاك الله خيرا حتى تصلح الأمور. فهناك طرق للإصلاح وهناك طرق للإفساد، وقد يظن المفسد أنه يصلح بتلك الطرق وهو لا يشعر، يفسد وهو لا يشعر ويظن أنه من المصلحين، وهذه مصيبة المصائب. فالواجب أن يكون العبد ناصحا محققا النصيحة قائما بها قربة لله طالبا بذلك أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه. ثم بينك وبين الله في سجودك مثلا أو في حجك أو في أوقات الإجابة إذا كنت تدعو اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم اهده اللهم سدده، لا يعلم بك إلا الله ولا يسمع هذه الدعوات منك إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهي من النصيحة المطلوبة، من النصيحة المطلوبة لولي الأمر. فالشاهد أن هذا باب عظيم جدا لا يوفق للعمل به إلا من سلم من الغل، لكن إذا أعطب القلب بشيء من الغل لم يتقبل ذلك. الآن بعض الناس إذا قرأت عليه أحاديث الصلاة ما يجد في صدره شيء، يسمعها بانشراح بطمأنينة، ولا إذا قرأت عليه أحاديث الحج يسمعها بكل انشراح صدر، أحاديث الصيام يسمعها أيضا بانشراح صدر، إذا قرأت عليه أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر اقشعر بدنه، وجد كراهية وجد نفرة من سماع هذه الأحاديث، مع أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال هذه الأحاديث، بل جمع بينها في بعض الأحاديث هذه الأمور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجة الوداع اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، ذكر الصلاة والصيام وطاعة ولي الأمر في حديث واحد، فلماذا ينشرح الصدر لهذا وينقبض من هذا؟ إذا انقباض الصدر من ما يتعلق بالنصح لولي الأمر، انقباض الصدر من ذلك وعدم انشراحه له دليل على وجود شيء من الغل في القلب، وأن القلب ليس نقيا في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قلب المسلم لا يغل في هذه الثلاث. والأمر الثالث قال ولزوم جماعة المسلمين، يقابل هذا في الحديث المتقدم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالخصال هي الخصال نفسها الذي مرت معنا في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا، وسبحان الله إذا كان الله يرضاها لنا يرضاها لنا كما أخبرنا نبينا بذلك، فكيف توجد في أو يوجد في صدورنا غل تجاهها أو تجاه بعضها وقد رضيها الله سبحانه وتعالى لنا، لماذا يوجد في قلوبنا شيء من الغل تجاه هذه الخصال أو تجاه بعض هذه الخصال؟ قال ولزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين أن يحرص المسلم على الجماعة والاجتماع على الحق والهدى، وأن يحذر من الفرقة والتفرق في البدع والأهواء، يلزم جماعة المسلمين. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، لأن دعوتهم التي هي الإسلام تجمعهم أجمعين، وكلهم منضوين تحت هذه الدعوة، وكلهم تجمعها، وكلهم تجمعهم هذه الدعوة. وأيضا دعوة آحادهم لعموم تشملهم جميعا، إذا قال مسلم في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هل هذه الدعوة تخص أهل بلد معين أو أناس معينين، أم أنها تشمل كل مسلم على وجه الأرض؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذه تشمل كل مسلم ومسلمة حيا أو ميتا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. قال عليه الصلاة والسلام من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة، من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قال القائل في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كم حسنة؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، قال عليه الصلاة والسلام له بكل واحد منهم حسنة، كم حسنة؟ كم عدد المسلمين من زمن آدم إلى يومنا هذا؟ كم عددهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة، أي أن الناس عند ما يريد، عندما يريد من بيده أمر أو بيده مسؤولية أن يختار أهلا في عمل ما وفي مهمة ما يجد في الأمر صعوبة لأن الناس كثير، لكن الأهل لذلك العمل والذي يطمئن إليه تماما في قيام بهذا العمل أمانة ونصحا وصدقا ووفاء قليل. ومثل عليه الصلاة والسلام لبيان هذا الأمر بهذا المثال، قال كالإبل 100، يعني شخص مثلا عنده 100 من الإبل، إذا أراد أن ينتقي منها راحلة يجد صعوبة، إذا أراد إبلا واحدة منها رحولا يركبها وتصبر وتتحمل ويمضي عليها وتحتمل يجد في ذلك صعوبة، الإبل كثيرة لكنه يعني بصعوبة أن يجد فيها راحلة. قال الناس كإبل 100، كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث من جهة يخبر عليه الصلاة والسلام بحال الناس وواقعهم أنهم بهذه الحال، ومن جهة أخرى يستحث صلى الله عليه وسلم الناس أن ينشط كل منهم في إتقان ولو جانب من الجوانب المعينة التي يخدم فيها أمة الإسلام ويخدم فيها المسلمين، بحيث إذا قيل من يتولى هذه المهمة قالوا فلان لا أحسن منه، فهذا الحديث يتضمن الحث على ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا بقي أهل البلد ما منهم واحد ينهض لطلب العلم كيف تصبح حال البلد؟ وإذا قيل من يفتينا من يعلمنا من يفقهنا في الدين يقول ما نعرف أحدا، لا يوجد أحدا في البلد. إذن هذا الحديث يتضمن أيضا في الوقت نفسه الحث على أن ينتدب أفراد من المسلمين في الأمكنة المختلفة كل في مجال حتى يسدوا ثغرة من الثغور التي يحتاج إليها. فالحديث فيه من جهة خبر ومن جهة أخرى حث وترغيب على النصح وإتقان الأعمال وأن أيضا تتوازع المهمات هذا في هذا المجال وهذا في هذا المجال وكل يحرص على أن يتقن الجانب الذي مالت إليه نفسه وانشرح له صدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 99 من الأحاديث التي جمعها في هذا المجموع المبارك، وهو آخر هذه الأحاديث لأن هذا المجموع احتوى على 99 حديثا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ختمها بهذا الحديث العظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قوله عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان، هذا إخبار عن أمر مستقبل، وهذا من أمارات النبوة وعلامات النبوة وصدقه عليه الصلاة والسلام. كم من أمور أخبر عنها أنها ستقع ووقعت، بعضها وقع في زمن الصحابة وبعضها وقع بعد زمن الصحابة، ولا تزال أمور يخبر بها عليه الصلاة والسلام وتقع طبقا لما أخبر. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يضعف فيه الدين ويضعف فيه الإيمان وتكثر فيه الفتن وتكثر فيه الشهوات ويكثر فيه انحراف الناس ويكثر فيه دعاة الشر ودعاة الفساد، بحيث تصبح حال المتمسك بدينه المحافظ على دينه مثل القابض على الجمر. سبحان الله، ما هو القابض على الجمر؟ ما هو القبض على الجمر؟ جمرة حارة يمسكها الإنسان بيده. وهذا تصوير بليغ وتشبيه عظيم جدا لبيان الحال التي يصل إليها الناس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن يأتي عليهم زمان تكون حال المتمسك بدينه المحافظة على طاعة ربه سبحانه وتعالى كالقبض على الجمر. أذكر مرة في دولة من الدول تحدثت مع بعض الشباب صغار السن عن الاستقامة والمحافظة على الدين والتمسك به والبعد عن الفتن وموارد الفتن. فلما انتهيت وكانوا عددا لحقني ثلاثة منهم شبان صغار، قالوا: نحن كل الذي قلته مقتنعون به ولا نريد إلا أن نطبقه ولا نريد إلا أن نكون عليه، لكن السؤال كيف؟ السؤال كيف نفعل؟ هل أجلس في البيت؟ ماذا أصنع؟ يقول: مجرد ما أخرج من الباب الفتن العاصفة أمامي من تبرج وسفور وفتن لا حد لها ولا عد. فيأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، الذي يحافظ فيه على دينه على عبادته على صلاته على عفته على شرفه على نزاهته على بعده عن الحرام على بعده عن الآثام كالقابض على الجمر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من جهة يخبر بهذا الواقع، ومن جهة أخرى أيضا يستحث الناس وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام أن يعنوا بدينهم وأن يحافظوا عليه مهما كانت الفتن ومهما كانت الصواد والصوارف. وإذا علم الله منك جل في علاه صدقك معه وحرصك على الثبات وسألته يا رب يا رب لا يضيعك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا صدق العبد مع الله ولجأ إلى الله بصدق وسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وألح على الله في ذلك وأخذ بالأسباب أعانه الله تبارك وتعالى وسلمه ووقاه من الشرور والفتن. ولنستمع هنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن زمانه، وقد توفي رحمه الله عام 1376، يتحدث عن زمانه وكيف به لو رأى زماننا، والله المستعان. قال رحمه الله: وما أشبه زماننا، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك الذي جمع فيه رحمه الله تعالى 99 حديثا من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأبواب المختلفة والموضوعات المتنوعة، فجمع رحمه الله ونصح، ثم أيضا أبلغ في النصح رحمه الله بتعليقات ثمينة وتنبيهات عظيمة وفوائد نافعة ضمنها ما أورده أو ما علقه على هذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. نسأله جل وعلا أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونعوذ به تبارك وتعالى من زيغ القلوب، ونسأله التوفيق لرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي وخاصة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقوم 40، جاء في بعض الروايات خريفا، خير من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. وإذا كان المصلي مأموما فالمرور لا يضر، لكن الأولى ألا يمر بين يديه حتى لا يشغل في صلاته، لكن إن احتاج للمرور ليصل صفا أو نحو ذلك فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. أما إذا كان منفردا يصلي النافلة أو نحو ذلك لا يجوز أن يمر بين يديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في الروضة لها فضل عن الصلاة في سائر المسجد؟ وما صحة حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟
الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه فضل هذه البقعة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وصفها عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة أنها روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة الموصوفة بهذا الوصف هي داخل مسجد وجزء من مسجد عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن المساجد أقيمت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال المشروعة في المساجد. فإذا هذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل الصلاة فيها، وأنها بقعة مفضلة جاء في تفضيلها هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى المدينة للعمل فأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكنت قد أحرمت من ذي الحليفة ثم قضيت العمرة ورجعت إلى عملي في المدينة، فهل أنا باقي على تمتعي بالعمرة إلى الحج؟ وهل يجوز لي أن أفعل عمرة قبل الحج لأحد الأقرباء؟
إذا كان مقيما في المدينة إقامة دائمة وسكن فيها وأصبح عمله فيها فيكون حكمه حكم أهل المدينة، فبرجوعه للمدينة ينقطع التمتع. إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة جديدة ويكون متمتعا بها إلى الحج. أما العمرة الأولى فإنها قد انقطع التمتع بعودته للمدينة التي أصبحت بلدا له. أما إن لم تكن المدينة بلده وإنما أتاها زيارة ثم اعتمر ورجع إليها ليجلس فيها فترة محددة زيارة للمدينة فلا ينقطع بهذا تمتعه، وله أن يذهب إلى مكة بعمرة جديدة أو يذهب إلى مكة ملبيا بالحج، وهو في كلتا الحالتين سواء أحرم بعمرة جديدة أو لبى بالحج في كلتا الحالتين هو متمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثناء المقام في مكة في أيام الحج ما هو أفضل هذه الأعمال، الطواف من إكثار من الصلاة أم قراءة القرآن؟
كلها أعمال فاضلة ينوع بينها، ينوع بين هذه الأعمال ويحرص على ملء وقته بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يشغل وقته بذكر الله تلاوة للقرآن، تسبيحا وتهليلا، حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى، قراءة للعلم النافع، حضورا لمجالس العلم إلى غير ذلك. وقد جاء في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما له من شواهد أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. فالأكثر أجرا في الحج الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى، فليحرص العبد على الإكثار من ذكر الله عز وجل. بل إنما أقيم أعمال الحج وشعائر الحج لإقامة ذكر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص عليه دين وهو في خصام مع أخيه الذي هو صاحب هذا الدين، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي أن يجمع بين إساءتين، إساءة التأخر في سداد الدين وإساءة المخاصمة مع أخيه. والذي ينبغي عليه أن يسارع في سداد الدين، وأيضا أن يسارع إلى معاملة أخيه بالمعاملة الطيبة الرفيقة الحسنة. أما أن يجمع بين تأخر في السداد ومخاصمة مع أخيه فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. فالواجب عليه أن يسارع في سداد الدين إن كان مستطيعا، وأما إذا كان معسرا لا يخاصم أخاه، وإنما يلاينه ويعتذر منه برفق ويطلب من المسامحة بلين بدون مخاصمة ولجاج. نعم.
وهذا يقول: رجل جاء ليحج وعليه دين ولم يسدد دينه، مع العلم أن المدين طلب منه أن يسدد دينه وقد أبى.
الواجب على هذا الشخص أن يتقي الله، وإذا كان حريصا على الحج وحريصا على القيام بهذه الطاعة فهو يحمد على هذا الحرص. لكن حقوق الناس عظيمة، حقوق الناس مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، والمرء مرتهن بدينه، المرء مرتهن بدينه. فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يسارع إلى خلاص نفسه من الدين. والمال الذي ينفقه في الحج الواجب عليه أن ينفق في سداد الدين، وإذا كان ليس عنده إلا هذا المال الذي هو دين للناس لا يحج به، لأنه مال الآخرين يسدد حقوق الناس، والحج ليس واجبا عليه في هذه الحالة إذا لم يكن عنده إلا هذا المال الذي هو للناس والناس يطالبون به. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي عنده مال وهو دين وحقوق للآخرين والناس يطالبونه بها، هو ليس مستطيعا للحج، وهو في حكم غير المستطيع، والمال الذي عنده لا يحج به، يعطيه أصحابه، والحج ليس واجبا عليه، ولا يأثم إذا تأخر عن الحج لأنه في حكم غير المستطيع، لكنه يأثم إثما عظيما بتأخير حقوق الناس والمماطلة في سداد الدين الذي عليه لهم. قد جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين ليس بالهين. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله عز وجل إذا كان عنده مال متوفر لديه المال أن يبادر الآن ويعيد الأموال لأصحابها. وإذا كان ليس عنده مال فهذا المال الذي يريد أن يصرفه في الحج لا يصرفه في الحج، بل يصرفه في سداد الديون، لأن هذه حقوق للناس وهم مطالبونه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من أخذ بالرخصة في الخروج من مزدلفة هل يذهب مباشرة لرمي الجمرة أو ينتظر بعد طلوع الفجر؟
له ذلك، له ذلك. يعني من أخذ بالرخصة لكون معه نساء أو معه كبار سن أو معه مرض أحوجه لذلك، فله أن يرمي الجمرة قبل الفجر، وله أن يرميها أيضا في النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما أعود بعد الحج إلى أهلي ويستقبلونني، هل لي أن أصافح النساء من غير محارمي مثل كبار السن وزوجة الأخ؟
صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أصافح النساء. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه ليست من محارمه، وزوجة الأخ وقد نص عليها السائل أجنبية ليست من محارمه، وبنت العم أجنبية ليست من محارمه، بنت الخال أجنبية ليست من محارمه، فلا يجوز أن يصافح أي من هؤلاء لأنهن أجنبيات. وينبغي أن يرجع بعد الحج بمثل هذه المعاني العظيمة والثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن المخالفة. ولو قدر أن مثلا زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو بنت خاله أو بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالته أو نحو هؤلاء الأجنبيات عنه مدت واحدة منهن يدها لتصافحها، يقول لها: ما يجوز، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومدت له امرأة يدها وقال: لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وبره وإحسانه لوالديه إذا كان بعيدا على والديه، وكيف يحسن لهما إذا كان هذا حاله؟
الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى ييسر الله جل وعلا له أموره. وإذا كان سفره لطلب العلم برضا والديه وبإذنهما ويتابع معهما بالوصال والاتصال والسلام والسؤال عن الحال وإرسال النفقة إذا كان متيسرا له وهما يحتاجان إلى ذلك، فهو ماضي معهما على البر والدعاء، الإكثار من الدعاء لهما: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كان ماضيا على ذلك فهو على البر والصلة. أما إذا كان سفره عن غير إذن لهما وهما كبار وبحاجة إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ففيهما فجاهد، ويستطيع أن يكون قريبا من والديه ويطلب العلم من خلال الوسائل الحديثة التي يسرت سماع العلم وقراءته والتواصل مع أهل العلم والاتصال بهم. فالشاهد أن من يتق الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر. وأذكر مرة، أذكر ذلك لما فيه من فائدة. كنا في مجلس فيه مجموعة كبيرة من طلبة العلم لا حاجة إلى تعيين ذلك المجلس، فقلت لهم، والكلام هذا قديم جدا، قلت لهم: يهيئ كل واحد منكم ورقة صغيرة، ورقة صغيرة بيضاء، فهيئوا جميعا. فطرحت عليهم عدة أسئلة، قلت: الورقة ترسل لي بدون أسماء، لا أحد يكتب اسمه، لا أحد منكم يكتب اسمه. ثم طرحت عليهم أسئلة، قلت: كل واحد يكتب بصدق ماذا يعني جواب هذا السؤال، وسترون فائدة تفيدكم جميعا. طرحت عدة أسئلة، أذكر منها آخر اتصال اتصلت على والدتك، هل كتبت رسالة لوالدتك، هل كذا، صغت عدة أسئلة وطرحتها عليهم. ثم جمعت هذه الأوراق وقرأتها عليهم، قرأت عليهم إجاباتهم على تلك الأسئلة. فماذا استفادوا هم كما أخبروني بذلك؟ استفاد كل واحد منهم تقويم نفسه بين زملائه في مقدار بره لوالده، وكل منهم لا يعرف عن الآخر شيئا من هو فلان ومن هو، يعني أحدهم قال منذ 6 شهور ما اتصلت على والدتي، وأحدهم قال والله ما أستطيع إلا كل يوم أن أتصل على والدتي، وأجوبة تدل على التفاوت، التفاوت بين الناس في البر شأنهم كالتفاوت في الإيمان، الناس متفاوتون في الإيمان وبر الوالدين من الإيمان، ويتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والمسلم الناصح لنفسه يتقي الله عز وجل بالقيام بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وأنت الآن ابن شاب تبر والديك، وإذا أعطاك الله عمرا تكون شيخا ويكرمك الله أيضا ببر أبنائك لك، وكما تدين تدان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول نرجو منكم الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل.
نسأل الله الكريم لوالدة السائل ولوالدينا أجمعين بالشفاء والعافية والرحمة والفردوس الأعلى والنجاة من النار، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يرفع درجاتهما بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب.
أحسن الله عليكم. يقول ما المقصود بالمبيت بمنى؟ هل هو الدخول إليها قبل غروب الشمس والمبيت فيها؟
المبيت بمنى إن كان المراد قبل يوم عرفة الذي هو اليوم الليلة 8 من ذي الحجة، فهذا مستحب وسنة من سنن الحج إن فعله وتيب على ذلك، وإن لم تتيسر له لا يعاقب على ذلك ولا يفوته شيء من ما وجب عليه في حجه. أما إذا كان المراد بالمبيت أيام التشريق 3 ليلة 11 و12 و13 أو الليلتين 11 و12 لمن أراد أن يتعجل، فهذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. والمراد بالمبيت المكث والبقاء في منى تلك الليالي، المكث والبقاء في منى تلك الليالي، يعني لو لم يتمكن من النوم لأصوات أو لأرق أو لعمل أو غير ذلك، المهم أن يكون ماكثا وباقيا في منى في تلك الليالي، وواجب من واجبات حجه. نعم.
السلام عليكم. يقول في الدعاء إذا دعوت لوالدي فهل أكثر من الدعاء لوالدتي أم للوالد، وهل أشركهما في الدعاء؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو ويكثر من هذه الدعوة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، يجمع للوالدين الدعاء. وإذا كان اقتضى مقام معين تخصيص أحدهما بدعوة يدعو له، مثل أن يصاب أحدهم بمرض أو يصاب بأمر معين فيخصه بدعوة لهذا الأمر، فلا شك أن مثل هذا أولى. لكن في الدعاء العام يشمل والديه بالدعوة، الأم والأب معا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول من كان معه أمه كبيرة في السن هل له أن يفيض من مزدلفة في نصف الليل الآخر إلى منى لرمي الجمرات؟
نعم، رخصة له بعد منتصف الليل ما دام أن معه أمه كبيرة سن ويحتاج أنه ينصرف بعد منتصف الليل له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة بالانصراف بعد منتصف الليل. نعم.
أقول ونسألكم الدعاء للزوجة الصالحة.
نسأل الله له وللجميع، كل واحد من الشباب قاموا يبتسمون، نسأل الله عز وجل للجميع، جميع الشباب أن يكرمهم جل وعلا بالزوجة الصالحة الكريمة الطيبة الودود الولود الجامعة للأوصاف الخيرة المباركة. نسأل الله عز وجل للجميع ذلك، وأن يعجل لهم بالخير والتوفيق والسداد، وأن يسر لهم الأمور، وأن يرخص المهور. المهور الآن عقبة أصبحت تحول بين كثير من الشباب وبين الزواج، فنسأل الله عز وجل للجميع التيسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: السجود على الحجر الأسود هل هو جائز؟
الذي ورد هو تقبيل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده، أو إذا كان شيئا معه يستلمه. هذا الذي ورد. نعم.
السلام عليكم. يقول: كيف نكمل صلاة الجنازة عندما أكون مسبوقا بثلاث تكبيرات؟
تكمل صلاة الجنازة بأن تكبر بعد سلام الإمام تكبيرات متلاحقة، لأن الجنازة ترفع بقدر ما فاتك من تكبيرات ثم تسلم. نعم.
يقول: هل يكون المبيت في منى بملابس الإحرام أم بالملابس العادية؟
هذا يختلف. إذا كنت رميت وحلقت أو رميت وطفت فإنك تكون بذلك تحللت التحلل الأول، ويجوز لك في التحلل الأول كل شيء حضر عليك بالإحرام إلا النساء. فإذا كان رمى جمرة العقبة وحلق، أو أيضا رمى وطاف وحلق، أو جاء بأعمال يوم النحر كلها، يكون تحلل التحلل الأكبر. فإذا كان الإنسان تحلل التحلل الأول أو تحلل التحلل الأكبر فإنه يكون بثيابه تلك الليالي. أما إذا كان بقي عليه ما يكون به متحللا التحلل الأول فإنه يبقى على إحرامه. نعم.
السلام عليكم. يقول: أنا أجمع حج بدل من الحجاج وأخذ نسبة لي وأعطي الباقي إلى المكتب، وهم يعطون المبلغ إلى ناس فيهم العوام وغير ذلك، فهل أكون آثما لأنهم قد لا يؤدون المناسك بأكملها؟
أنصحك أن تتجنب هذا العمل، وابحث عن أعمال أخرى سالمة من الشبهة وسالمة من مظنة تضييع الأموال وضعها في غير مستحق لها أو غير قائم بها وناصح في القيام بها. لو كنت من باب التعاون مع الحجاج وتعرف أشخاصا معينين تعرفهم بنصحهم وأمانتهم ونزاهتهم، فتأخذ لتكون همزة وصل وتساعد إخوانك في هذه الحاجة، فأنت مأجور على ذلك. أما إذا كان مهمتك جمع أكبر عدد من الحجج بالنيابة وتأخذ نسبة ثم تعطيها لهذا المكتب وأنت لا تدري عن مصداقية هذه الأعمال، فإنك بمثل هذا العمل لا تكون ناصحا. وبعض من يأخذون الحجج، وهذا ينبغي أن نتنبه له، بعض من يأخذون الحجج لا يحجون ويأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل، يأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل. يمكن يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويجمع مبلغا ولا يحج. وقبل أيام امرأة كبيرة تستفتي أحد أهل العلم، تقول: منذ سنوات كل سنة أخذ حجات ولا حج، والآن أريد أن أتوب، ماذا أصنع؟ وهي مضت على ذلك سنوات. وهذا أنا أقوله لماذا؟ أقوله حتى ينتبه من يريد أن يحجج أحدا عن أن لا يضعها في يد أي كل أحد، بل يتحرى أمانته نزاهته صدقه. ليس مالا نضعه في يد أي شخص لا ندري عن صدقه وعن أمانته وعن وفائه. ومن باب الطرفة ولعلنا نختم بهذا. يقولون أن شخصا في إحدى البلدان ما يعرف الحج وكان يأخذ من الناس حجج، فكان بعضهم شك فيه، قالوا إذن إذا جاء بعد الحج وقال حجيت نمتحن في أعمال الحج وأمور الحج وننظر هل حج أو لا. فأول سؤال سألوه قالوا رأيت زمزم؟ قال نعم، رجل صالح وطيب سلمت عليه. فعرفوا أن ما عنده أصلا معرفة بالحج ولا بأمور الحج، زمزم لا يعرفه. فبعض هؤلاء الذين يأخذون الحجاج لو تسأل عن الحج لا يدري ما هو ولا يدري. فمثل هذه الأمور ينبغي يا أخوان التحري فيها، وأن يكون الرجل الذي يناب ناصحا ومستقيما يطمئن إليه وإلى أمانته، هذا الذي يجب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقة وجلة، أوله وآخرة، سره وعلنة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك أتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه جوامع الأخبار، الحديث 95 عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 95 من أحاديث جوامع الأحكام أو جوامع الأخبار للإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده أو يحبه الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا الحديث فيه بيان ما يكرم الله سبحانه وتعالى به عبده المؤمن من محبة الناس له وثناءهم عليه وذكرهم له بالخير والجميل، وهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن، أي هذه بشرى معجلة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال تلك عاجل بشرى المؤمن، إذن البشرى التي للمؤمن منها ما هو عاجل ومنه ما هو مؤجل أو يأتي يوم القيامة، فهناك بشارات وليست بشرى واحدة يفوز بها المؤمن، فهو يبشر عند الموت ويبشر في قبره ويبشر يوم لقاء ربه، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذه بشارة، قيل إن هذا القول من الملائكة عند الموت، وقيل إنه في القبر، وقيل إنه في الحشر، وقال بعض المفسرين لا يمنع أن تكون الآية تشمل ذلك كله، وأنها بشارات عديدة يحظى بها المؤمن في مقامات متعددة. فالمؤمن له بشارة معجلة في هذه الحياة الدنيا، وله بشارة مؤجلة تكون عند الموت وتكون في القبر وتكون في الحشر. أما البشارة المعجلة فهي التي ذكرت في هذا الحديث، الثناء الحسن، محبة الناس له، ذكرهم له بالخير وبالأعمال الطيبة، إذا قيل فلان وذكر أثنى عليه الناس بأخلاقه بآدابه ببره بصلته بإحسانه بغير ذلك من وجوه الخير. لا يلزم أن يكون في باب معين، قد يثنى على شخص ما بالبر والصلة فتح الله عليه في هذا الباب، قد يثنى على شخص ما بالنفقة والبذل والعطاء في سبيل الله، قد يثنى على شخص ما بصنائع المعروف وحب الإحسان، قد يثنى على شخص ما ببذل العلم ونفع الناس. فهي مثالات كثيرة ومتعددة وأبوابا متنوعة، والله سبحانه وتعالى يفتح على هذا بهذا ويفتح الآخر بذاك، ويسر كل ميسر لما خلق له. فعاجل بشرى المؤمن أي البشارة المعجلة التي يظفر بها المؤمن في حياته الدنيا الثناء الحسن ومحبة الناس له، ومحبة الناس له. وينتبه هنا أن ثمة فرق بين من يعمل لأجل الناس وقصده بالعمل هو الناس أن يثنوا عليه أن يمدحوه، وبين من يعمل لله سبحانه وتعالى، ومن يعمل لله ويتقرب لله سبحانه وتعالى بأعماله ثم يسمع من الناس ثناء أو حبا أو نحو ذلك من المعاني. فالأول مرائي، الأول مرائي، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إذا قام على الرياء. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لا يكون العمل مشكورا مرضيا مقبولا عند الله إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. إذن قوله في الحديث أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، المراد أي مخلصا به لله متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى يريد به وجه الله عز وجل، لكنه مع هذه النية الصالحة والإرادة الصالحة أخذ يسمع ثناء من الناس. ماذا يكون هذا الثناء؟ قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، أي أن المؤمن يسر بذلك ويفرح بذلك ويأنس أيضا بذلك، لكن ليس هو مقصده في أعماله وليس هو مراده بأعماله، مراده بأعماله ثواب الله والتقرب إليه جل وعلا بالعمل الصالح. أيضا من البشارة للمؤمن العظيمة أن يفتح الله له أبواب الخير، أن يفتح له أبواب الخير وأن ييسره لليسرى وأن يهيئه للأعمال الصالحة بحيث يجد صدره منشرح لأعمال الخير، منشرح لأعمال البر، مقبل عليها. هذه من البشائر، هذه من البشائر ومن أمارات الخير. بينما الإنسان إذا وجد نفسه مغلقة ومنقبضة ولا يقبل على شيء من أعمال الخير، هذا أيضا أمر خطير جدا. فالشاهد أن المؤمن إذا فتح الله سبحانه وتعالى له بأعمال بر وأعمال خير متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، ثم سمع من الناس ثناء حمدا محبة له، فهذا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 96 عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. وهذا الحديث العظيم في الحث على بر الوالدين وبيان عظيم حقهما ووجوب برهما والإحسان إليهما، وأن حقهما عظيم جدا. وأيضا في الوقت نفسه التحذير من عقوق الوالدين، وأنه من أعظم الآثام ومن الكبائر العظام. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة قرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه سبحانه، تعظيما لحق الوالدين وبيانا لعظم حقهما وأنه حق عظيم، كقوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. ولهات في هذا المعنى كثيرا يقرن فيها جل وعلا حق الوالدين بحقه سبحانه. وانظر إلى هذا الحديث العظيم، أخبر فيه عليه الصلاة والسلام أن رضا الله من رضا الوالدين، أن رضا الله سبحانه وتعالى من رضا الوالدين، رضا الله في رضا الوالدين، يعني من أرضى والديه وحرص على برهما وقام بحقوقهما فاز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يرضى عمن يضر والديه ويحسن إليهما ويقوم بحقوقهما. قال: رضا الله في رضا الوالدين. رضا الله في رضا الوالدين أي ينال في رضا الوالدين ويظفر به العبد برضا الوالدين، فرضاهما من رضا الله سبحانه وتعالى، ومن أرضاهما قام بعمل يرضي ربه سبحانه وتعالى، فهو حق عظيم جدا. والنصوص في بيان عظم هذا الحق كثيرة جدا، وينبغي أن يعلم أن الوالدين هما أحق الناس بالبر وأولاهما بالبر وأولاهما بالإحسان، كما جاء في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله رجل قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. الأحق الأم، وكرر حقها عليه الصلاة والسلام 3 مرات ثم بعد ذلك يأتي حق الوالد الوالد الأب، وهكذا بعد ذلك تأتي الحقوق بحسب المكانة والقرابة والمنزلة. لكن أحق الناس بحسن الصحابة الأم، مع أنه تجد في بعض الناس من يجعل حسن صحابته وجميل تودده وتلطفه لبعض رفقائه وزملائه ممن لم يقدموا له في حياته شيئا، اللهم إلا أنهم يشاركونه في اللعب والمزح والضحك إلى غير ذلك، فيعاملهما بالمعاملة الرفيقة. لكن الأم في البيت إذا لقيها لا يعاملها بمعاملة رفيقة ولا بمعاملة كريمة ولا بخلق ولا بأدب. فحق الوالدين حق عظيم جدا، ورضا الوالدين أمره عظيم جدا، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أي أن من أسخط والديه فقد أسخط الله، من أسخط والديه فقد أسخط الله تبارك وتعالى. وهذا كله تعظيم لحق الوالدين وبيان لعظم هذا المقام، وأن الواجب على كل مسلم أن يعنى بهذا الحق عناية عظيمة، وأن يقوم ببر الوالدين كما أمره الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن آيات عديدة يقول الله فيها: وبالوالدين إحسانا. فأمل، أمر بالإحسان للوالدين ولم يحدد نوعا من الإحسان، فماذا يكون المطلوب؟ أمر بالإحسان إلى الوالدين، قال بالوالدين إحسانا ولم يحدد نوعا من الإحسان، لم يقل مثلا إحسانا لهما بالقول أو إحسانا لهما بالمعاملة الطيبة أو إحسانا لهما بالقيام بما يحتاجون إليه أو لم يحدد. ماذا يفيد عدم التحديد؟ يفيد أن الإحسان المأمور به تجاه الوالدين يتناول ذلك كله، كل ما تستطيع من إحسان للوالدين قم به، فهو من رضا الله سبحانه وتعالى، وهو مطلوب منك بالقول الطيب والكلمة الرفيقة والدعاء لهما والإحسان إليهما، القيام بحقوقهما، السمع والطاعة لهما في غير معصية الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. كل ذلك داخل في كسب رضا الوالدين. إذا رضا الوالدين مطلوب من العبد، لكن إذا كان رضا الوالدين في سخط الله فإنه محرم ولا يجوز. إذا كان رضا الوالدين في سخط الله، يعني بمعنى أنهما لا يرضيان عنه إلا بالمعصية، أن يعصي الله، أن يخالف أمر الله، أن يقع فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهنا يتوقف الأمر. وتأمل في هذا قول الله سبحانه وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قال لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لم يقل فعقهما، وإنما قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي مع كون الوالدين في حالة مثل هذه الحالة يأمران الابن بالشرك أو يأمران بالمعصية، يبقى أو تبقى المصاحبة بالمعروف، لكن لا يطاعان في معصية الله، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مهما علت مكانة المخلوق وارتفعت منزلته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 97 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه الترمذي والشافعي وغيرهما.
في بعض النسخ رواه مسلم وهو خطأ. والحديث في الترمذي وفي المسند وفي مصادر أخرى خرج فيها هذا الحديث، هو حديث صحيح ثابت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. قوله لا يغل تروى بضم الياء يغل، وتروى بفتح الياء يغل. الأول من الإغلال، الأول من الإغلال وهو الخيانة، والثاني من الغل وهو الحقد. والمعنى أن المسلم صحيح الإسلام قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد، قلبه لا يكون فيه شيء من الحقد ولا ينطوي على شيء من الخيانة في هذه الأمور، بل يقبلها ويرضاها وينشرح صدره لها ولا يكون في قلبه شيء تجاه هذه الأمور، بل قلبه تجاهها قلب نقي، قلب صاف. فإذا وجد الإنسان في قلبه شيئا تجاه هذه الأمور أو تجاه بعضها فهذا راجع لشيء من الغل الذي في القلب أو المرض الذي في القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث عن نقاوة قلب المسلم وصفائه وأنه لا يجد شيئا في قلبه تجاه هذه الأمور. المشركون الكفار الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإخلاص والتوحيد وجدوا في قلوبهم غل، وامتلأت قلوبهم ضغينة ضد هذا التوحيد الذي يعني نبذ الأصنام ونبذ الآلهة التي كانوا يعبدونها. ولما دعوا إلى الجماعة والسمع والطاعة أيضا نفروا من ذلك ولا يقبلون به ولا يرضونه، بينما المسلم فصدره منشرح وقلبه مقبل على هذه الأمور لا يجد تجاهها أي شيء. وتأمل هذه المقدمة لبيان عظمة هذه الخصال، قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. لا يغل عليهن قلب مسلم أي أن قلب المسلم تجاه هذه الخصال الثلاث الآتي ذكرها قلب نقي مقبل لا يتلكى ولا يتردد، بل يقبلها بانشراح. وكيف لا يقبلها وانشراح وهي دين الله سبحانه وتعالى؟ وقد مرت معنا الثلاثة نفسها في حديث تقدم قريبا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. إذا كان مر معنا قريبا أن الله يرضاها لعباده، كيف يصح من مسلم أن يجد في قلبه غل أو حقد أو ضغينة تجاه شيء رضيه الله له وأحبه منه وأراد منه أن يكون عليه ملتزما به؟ قال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. الأول قال إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله، نظير ما تقدم في الحديث السابق قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إخلاص العمل لله أي أن تكون أعمال العبد كلها خالصة لله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، يتصدق لله، يدعو الله، يذبح لله، ينذر لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. مدلول هذا الحديث أن الذي يدعو غير الله هذا قلبه مليء بالغل والمرض، قلبه ليس نقيا، وإلا لو كان قلبه نقيا لم يقبل إلا الإخلاص ولم يكن دينه إلا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، لا يجعل مع الله شريكا في شيء من العمل. فإذا الإخلاص ووجوده في القلب وملازمة القلب له من أمارات ودلائل سلامة القلب من هذا الغل الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني قال مناصحة ولاة الأمور، ونظيره في الحديث المتقدم وأن تناصح من ولاه الله أمركم، مناصحة ولاة الأمور أي أن يكون القلب منعقد على النصح لهم. قد جاء في حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لأئمة المسلمين مطلوبة، ومن النصح لهم محبة الخير لهم، محبة صلاحهم، محبة استقامتهم، محبة أن يوفقوا للحق والعدل والإنصاف والبعد عن الظلم. من النصيحة لهم أن تدعو لهم بظهر الغيب أن يصلحهم الله، أن يوفقهم، أن يسددهم، أن يعينهم على ما حملهم، أن يجنبهم الزلل. تدعو لهم بظهر الغيب الدعوات الصالحات النافعات. أحد السلف قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام. لماذا؟ لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، فيدعى له، يدعى له بالصلاح بالتوفيق بالسداد بالهداية، يدعى له بالدعوات الصالحات. أيضا يتجنب ضد ما ذكره النبي، لأن ضد النصيحة الغش، والغش يتناول معاني كثيرة جدا. فإذا كان مثلا يحرض الرعية عليه أو يؤلب الناس عليه أو ينشر الحقد ضده أو نحو ذلك، هذا ليس من نصيحة وليس من الإصلاح في شيء. فإذا النصيحة لولاة الأمر بابها واسع وبابها عظيم، والمسلم صحيح الإسلام لا يجد في قلبه شيئا تجاه النصح لولاة الأمر. لماذا؟ لأنه يقوم بهذه النصيحة لولاة الأمر ديانة لله، ليس لأمر أو لحظ دنيوي، لا لشيء يناله منهم هم من الأمراء أو من الولاة، ليس شأنه شأن من قال الله عنهم إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لا، هو يتقرب بالنصح للولاة لله سبحانه وتعالى، ويعد ذلك قربة لله. لا يغش، لا يخون، لا يمكر، بل هو ناصح لهم كما أمر بذلك وكما طلب منه ذلك. قال ومناصحة ولاة الأمور، ومناصحة ولاة الأمور. أعطيكم المسألة بصورة مصغرة للتوضيح فقط. الأب في بيته، الأب في بيته ومع أولاده وبين أبنائه وبناته، لو قدر أن الأب قصر مثلا في نفقة الأبناء، قصر في نفقة الأبناء، هل يليق من أحد الأبناء أن تكون مهمته في البيت تحريض الأبناء على والدهم ويقول لهم ادعوا علي هذا ما ينفق علينا، إذا أحد منكم يستطيع أن يوقع به نوعا من العقوبة يؤذيه بأي أذى يستاهل افعلوا كذا يحرضهم عليه؟ هل هذا العمل الذي يقوم به هذا الابن لكون الأب قصر هل هو من نصيحة، أو أن النصيحة أن يجتمع الأبناء والجميع على الدعاء له اللهم اهدي والدنا، اللهم أصلح، اللهم إلى آخره، ثم أيضا يناصحونه بينهم وبينه بالرفق وبالحسنى، يا والدي يا والدي جزاك الله خيرا، حتى تصلح الأمور. فهناك طرق للإصلاح وهناك طرق للإفساد، وقد يظن المفسد أنه يصلح بتلك الطرق وهو لا يشعر، يفسد وهو لا يشعر ويظن أنه من المصلحين. وهذه مصيبة المصائب. فالواجب أن يكون العبد ناصحا محققا النصيحة قائما بها قربة لله طالبا بذلك أجر الله سبحانه وتعالى وثوابه. ثم بينك وبين الله في سجودك مثلا أو في حجك أو في أوقات الإجابة إذا كنت تدعو اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم اهده، اللهم سدده، لا يعلم بك إلا الله ولا يسمع هذه الدعوات منك إلا الله سبحانه وتعالى رب العالمين، وهي من النصيحة المطلوبة، من النصيحة المطلوبة لولي الأمر. فالشاهد أن هذا باب عظيم جدا لا يوفق للعمل به إلا من سلم من الغل، لكن إذا أعطب القلب بشيء من الغل لم يتقبل ذلك. الآن بعض الناس إذا قرأت عليه أحاديث الصلاة ما يجد في صدره شيء، يسمعها بانشراح بطمأنينة، ولا إذا قرأت عليه أحاديث الحج يسمعها بكل انشراح صدر، أحاديث الصيام يسمعها أيضا بانشراح صدر. إذا قرأت عليه أحاديث السمع والطاعة لولي الأمر اقشعر بدنه، وجد كراهية، وجد نفرة من سماع هذه الأحاديث، مع أن الذي قال هذه الأحاديث هو الذي قال هذه الأحاديث، بل جمع بينها في بعض الأحاديث هذه الأمور. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في حجة الوداع: اعبدوا ربكم وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ذكر الصلاة والصيام وطاعة ولي الأمر في حديث واحد، فلماذا ينشرح الصدر لهذا وينقبض من هذا؟ إذا انقباض الصدر من ما يتعلق بالنصح لولي الأمر، انقباض الصدر من ذلك وعدم انشراحه له دليل على وجود شيء من الغل في القلب، وأن القلب ليس نقيا في هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن قلب المسلم لا يغل في هذه الثلاث. والأمر الثالث قال: ولزوم جماعة المسلمين. يقابل هذا في الحديث المتقدم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالخصال هي الخصال نفسها الذي مرت معنا في حديث إن الله يرضى لكم ثلاثا. وسبحان الله، إذا كان الله يرضاها لنا كما أخبرنا نبينا بذلك، فكيف يوجد في صدورنا غل تجاهها أو تجاه بعضها وقد رضيها الله سبحانه وتعالى لنا؟ لماذا يوجد في قلوبنا شيء من الغل تجاه هذه الخصال أو تجاه بعض هذه الخصال؟ قال: ولزوم جماعة المسلمين. لزوم جماعة المسلمين أن يحرص المسلم على الجماعة والاجتماع على الحق والهدى، وأن يحذر من الفرقة والتفرق في البدع والأهواء، يلزم جماعة المسلمين. قال: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. لأن دعوتهم التي هي الإسلام تجمعهم أجمعين، وكلهم منضوين تحت هذه الدعوة، وكلهم تجمعهم هذه الدعوة. وأيضا دعوة أحدهم لعموم تشملهم جميعا، إذا قال مسلم في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، هل هذه الدعوة تخص أهل بلد معين أو أناس معينين، أم أنها تشمل كل مسلم على وجه الأرض؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، هذه تشمل كل مسلم ومسلمة حيا أو ميتا من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. قال عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. من استغفر للمسلمين والمسلمات كان له بكل واحد منهم حسنة. إذا قال القائل في دعوته اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كم حسنة؟ اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات قال عليه الصلاة والسلام له بكل واحد منهم حسنة. كم حسنة؟ كم عدد المسلمين من زمن آدم إلى يومنا هذا؟ كم عددهم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. لا تكاد تجد فيها راحلة، أي أن الناس عند ما يريد، عندما يريد من بيده أمر أو بيده مسؤولية أن يختار أهلا في عمل ما وفي مهمة ما، يجد في الأمر صعوبة لأن الناس كثير، لكن الأهل لذلك العمل والذي يطمئن إليه تماما في قيام بهذا العمل أمانة ونصحا وصدقا ووفاء قليل. ومثل عليه الصلاة والسلام لبيان هذا الأمر بهذا المثال، قال: كالإبل 100، يعني شخص مثلا عنده 100 من الإبل، إذا أراد أن ينتقي منها راحلة يجد صعوبة، إذا أراد إبلا واحدة منها رحولا يركبها وتصبر وتتحمل ويمضي عليها وتحتمل يجد في ذلك صعوبة. الإبل كثيرة لكنه يعني بصعوبة أن يجد فيها راحلة. قال: الناس كإبل 100، كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. هذا الحديث من جهة يخبر عليه الصلاة والسلام بحال الناس وواقعهم أنهم بهذه الحال، ومن جهة أخرى يستحث صلى الله عليه وسلم الناس أن ينشط كل منهم في إتقان ولو جانب من الجوانب المعينة التي يخدم فيها أمة الإسلام ويخدم فيها المسلمين، بحيث إذا قيل من يتولى هذه المهمة قالوا فلان لا أحسن منه، فهذا الحديث يتضمن الحث على ذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا بقي أهل البلد ما منهم واحد ينهض لطلب العلم، كيف تصبح حال البلد؟ وإذا قيل من يفتينا، من يعلمنا، من يفقهنا في الدين، يقول ما نعرف أحدا، لا يوجد أحدا في البلد. إذن هذا الحديث يتضمن أيضا في الوقت نفسه الحث على أن ينتبه أفراد من المسلمين في الأمكنة المختلفة كل في مجال، حتى يسد ثغرة من الثغور التي يحتاج إليها. فالحديث فيه من جهة خبر، ومن جهة أخرى حث وترغيب على النصح وإتقان الأعمال، وأن أيضا تتوازع المهمات، هذا في هذا المجال وهذا في هذا المجال، وكل يحرص على أن يتقن الجانب الذي مالت إليه نفسه وانشرح له صدره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 99 عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 99 من الأحاديث التي جمعها في هذا المجموع المبارك، وهو آخر هذه الأحاديث، لأن هذا المجموع احتوى على 99 حديثا من جوامع كلم النبي صلوات الله وسلامه عليه، ختمها بهذا الحديث العظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان، هذا إخبار عن أمر مستقبل، وهذا من أمارات النبوة وعلامات النبوة وصدقه عليه الصلاة والسلام. كم من أمور أخبر عنها أنها ستقع ووقعت، بعضها وقع في زمن الصحابة وبعضها وقع بعد زمن الصحابة، ولا تزال أمور يخبر بها عليه الصلاة والسلام وتقع طبقا لما أخبر. فهو يخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على الناس زمان يضعف فيه الدين ويضعف فيه الإيمان وتكثر فيه الفتن وتكثر فيه الشهوات ويكثر فيه انحراف الناس ويكثر فيه دعاة الشر ودعاة الفساد، بحيث تصبح حال المتمسك بدينه المحافظ على دينه مثل القابض على الجمر. سبحان الله، ما هو القبض على الجمر؟ ما هو القبض على الجمر؟ جمرة حارة يمسكها الإنسان بيده. وهذا تصوير بليغ وتشبيه عظيم جدا لبيان الحال التي يصل إليها الناس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأن يأتي عليهم زمان تكون حال المتمسك بدينه المحافظة على طاعة ربه سبحانه وتعالى كالقابض على الجمر. أذكر مرة في دولة من الدول تحدثت مع بعض الشباب صغار السن عن الاستقامة والمحافظة على الدين والتمسك به والبعد عن الفتن وموارد الفتن. فلما انتهيت وكانوا عددا لحقني ثلاثة منهم شبان صغار، قالوا نحن كل الذي قلته مقتنعون به ولا نريد إلا أن نطبقه ولا نريد إلا أن نكون عليه، لكن السؤال كيف، السؤال كيف نفعل؟ هل أجلس في البيت؟ ماذا أصنع؟ يقول مجرد ما أخرج من الباب الفتن العاصفة أمامي من تبرج وسفور وفتن لا حد لها ولا عد، فيأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض عجل الذي يحافظ فيه على دينه على عبادته على صلاته على عفته على شرفه على نزاهته على بعده عن الحرام على بعده عن الآثام كالقابض عن الجمر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من جهة يخبر بهذا الواقع، ومن جهة أخرى أيضا يستحث الناس وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام على أن يعنوا بدينهم وأن يحافظوا عليه مهما كانت الفتن ومهما كانت الصواد والصوارف. وإذا علم الله منك جل في علاه صدقك معه وحرصك على الثبات وسألته يا رب يا رب لا يضيعك الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فإذا صدق العبد مع الله ولجأ إلى الله بصدق وسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وألح على الله في ذلك وأخذ بالأسباب أعانه الله تبارك وتعالى وسلمه ووقاه من الشرور والفتن. ولنستمع هنا إلى المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن زمانه، وقد توفي رحمه الله عام 1376، يتحدث عن زمانه وكيف به لو رأى زماننا، والله المستعان. قال رحمه الله: وما أشبه زماننا، اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، إيمان ضعيف وقلوب متفرقة وحكومات متشتتة وعداوات وبغضاء باعدت بين المسلمين، وأعداء ظاهرون وباطنون يعملون سرا وعلنا للقضاء على الدين، وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ والشبان، ودعايات إلى فساد الأخلاق والقضاء على بقية الرمق، ثم إقبال الناس على زخارف الدنيا، بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر همهم، ولها يرضون ويغضبون، ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة، والإقبال بالكلية على تعمير الدنيا وتدمير الدين واحتقاره والاستهزاء بأهله وبكل ما ينسب إليه وفخر وفخفخة واستكبار بالمدنيات المبنية على الإلحاد التي آثارها وشرورها قد شاهده العباد. فمع هذه الشرور المتراكمة والأمواج المتلاطمة والمزعجات الملمة والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة، مع هذه الأمور وغيرها تجد مصداق هذا الحديث. ولكن مع ذلك فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله، ولا ييأس من روح الله، ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة، بل يكون ملتفتا في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب، ويكون الفرج بين عينيه ووعده الذي لا يخلفه بأنه سيجعل له بعد عسر يسرا، وأن الفرج مع الكرب، وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفضعات. فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة، ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير، وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك الذي جمع فيه رحمه الله تعالى 99 حديثا من أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأبواب المختلفة والموضوعات المتنوعة، فجمع رحمه الله ونصح، ثم أيضا أبلغ في النصح رحمه الله بتعليقات ثمينة وتنبيهات عظيمة وفوائد نافعة ضمنها ما أورده أو ما علقه على هذه الأحاديث التي جمعها رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن يغفر له ولجميع علماء المسلمين، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأله جل وعلا أن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، ونعوذ به تبارك وتعالى من زيغ القلوب، ونسأله التوفيق لرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي، وخاصة في المسجد النبوي والمسجد الحرام؟
لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي المصلي، للوعيد الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقوم 40، جاء في بعض الروايات خريفا، خير من أن يمر بين يديه، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالمرور بين يدي المصلي لا يجوز. وإذا كان المصلي مأموما فالمرور لا يضر، لكن الأولى ألا يمر بين يديه حتى لا يشغل في صلاته، لكن إن احتاج للمرور ليصل صفا أو نحو ذلك فلا بأس، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. أما إذا كان منفردا يصلي النافلة أو نحو ذلك لا يجوز أن يمر بين يديه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الصلاة في الروضة لها فضل عن الصلاة في سائر المسجد؟ وما صحة حديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟
الذي ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضل هذه البقعة: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وصفها عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة العظيمة أنها روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة الموصوفة بهذا الوصف هي داخل مسجد وجزء من مسجد عليه الصلاة والسلام، ومن المعلوم أن المساجد أقيمت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن وغير ذلك من الأعمال المشروعة في المساجد، فإذا هذا يدل على فضل هذه البقعة وفضل الصلاة فيها، وأنها بقعة مفضلة جاء في تفضيلها هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أتيت إلى المدينة للعمل فأديت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكنت قد أحرمت من ذي الحليفة ثم قضيت العمرة ورجعت إلى عملي في المدينة، فهل أنا باقي على تمتعي بالعمرة إلى الحج؟ وهل يجوز لي أن أفعل عمرة قبل الحج لأحد الأقرباء؟
إذا كان مقيما في المدينة إقامة دائمة وسكن فيها وأصبح عمله فيها فيكون حكمه حكم أهل المدينة، فبرجوعه للمدينة ينقطع التمتع. إذا أراد أن يكون متمتعا يحرم بعمرة جديدة ويكون متمتعا بها إلى الحج، أما العمرة الأولى فإنها قد انقطع التمتع بعودته للمدينة التي أصبحت بلدا له. أما إن لم تكن المدينة بلده وإنما أتاها زيارة ثم اعتمر ورجع إليها ليجلس فيها فترة محددة زيارة للمدينة فلا ينقطع بهذا تمتعه، وله أن يذهب إلى مكة بعمرة جديدة أو يذهب إلى مكة ملبيا بالحج، وهو في كلتا الحالتين سواء أحرم بعمرة جديدة أو لبى بالحج في كلتا الحالتين هو متمتع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أثناء المقام في مكة في أيام الحج ما هو أفضل هذه الأعمال، الطواف من إكثار من الصلاة أم قراءة القرآن؟
كلها أعمال فاضلة، ينوع بين هذه الأعمال، ويحرص على ملء وقته بذكر الله تبارك وتعالى، وأن يشغل وقته بذكر الله تلاوة للقرآن تسبيحا وتهليلا حمدا وثناء على الله تبارك وتعالى، قراءة للعلم النافع حضورا لمجالس العلم إلى غير ذلك. وقد جاء في حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما له من شواهد أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. أي الحجاج أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فالأكثر أجرا في الحج الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى، فليحرص العبد على الإكثار من ذكر الله عز وجل، بل إنما أقيم أعمال الحج وشعائر الحج لإقامة ذكر الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: شخص عليه دين وهو في خصام مع أخيه الذي هو صاحب هذا الدين، فما حكم ذلك؟
لا ينبغي أن يجمع بين إساءتين: إساءة التأخر في سداد الدين وإساءة المخاصمة مع أخيه، والذي ينبغي عليه أن يسارع في سداد الدين، وأيضا أن يسارع إلى معاملة أخيه بالمعاملة الطيبة الرفيقة الحسنة. أما أن يجمع بين تأخر في السداد ومخاصمة مع أخي فهذا مما لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. فالواجب عليه أن يسارع في سداد الدين إن كان مستطيعا، وأما إذا كان معسرا لا يخاصم أخاه وإنما يلاينه ويعتذر منه برفق ويطلب منه المسامحة بلين بدون مخاصمة ولجاج. نعم.
وهذا يقول: رجل جاء ليحج وعليه دين ولم يسدد دينه، مع العلم أن المدين طلب منه أن يسدد دينه وقد أبى.
الواجب على هذا الشخص أن يتقي الله، وإذا كان حريصا على الحج وحريصا على القيام بهذه الطاعة فهو يحمد على هذا الحرص، لكن حقوق الناس عظيمة، حقوق الناس مبنية على المشاحة، مبنية على المشاحة، والمرء مرتهن بدينه، المرء مرتهن بدينه، فالواجب عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يسارع إلى خلاص نفسه من الدين. والمال الذي ينفقه في الحج الواجب عليه أن ينفق في سداد الدين، وإذا كان ليس عنده إلا هذا المال الذي هو دين للناس لا يحج به، لأنه مال الآخرين يسدد حقوق الناس، والحج ليس واجبا عليه في هذه الحالة إذا لم يكن عنده إلا هذا المال الذي هو للناس والناس يطالبون به. والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الذي عنده مال وهو دين وحقوق للآخرين والناس يطالبونه بها ليس مستطيعا للحج، وهو في حكم غير المستطيع، والمال الذي عنده لا يحج به، يعطيه أصحابه، والحج ليس واجبا عليه، ولا يأثم إذا تأخر عن الحج لأنه في حكم غير المستطيع، لكنه يأثم إثما عظيما بتأخير حقوق الناس والمماطلة في سداد الدين الذي عليه لهم. قد جاء في المسند عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الدين. الدين ليس بالهين. فالواجب على هذا الشخص أن يتقي الله عز وجل إذا كان عنده مال متوفر لديه المال أن يبادر الآن ويعيد الأموال لأصحابها، وإذا كان ليس عنده مال فهذا المال الذي يريد أن يصرفه في الحج لا يصرفه في الحج بل يصرفه في سداد الديون، لأن هذه حقوق للناس وهم مطالبونه بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من أخذ بالرخصة في الخروج من مزدلفة هل يذهب مباشرة لرمي الجمرة أو ينتظر بعد طلوع الفجر؟
له ذلك، يعني من أخذ بالرخصة لكون معه نساء أو معه كبار سن أو معه مرض أحوجه لذلك فله أن يرمي الجمرة قبل الفجر، وله أن يرميها أيضا في النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما أعود بعد الحج إلى أهلي ويستقبلونني هل لي أن أصافح النساء من غير محارمي مثل كبار السن وزوجة الأخ؟
صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أصافح النساء. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه ليست من محارمه، وزوجة الأخ وقد نص عليها السائل أجنبية ليست من محارمه، وبنت العم أجنبية ليست من محارمه، بنت الخال أجنبية ليست من محارمه، فلا يجوز أن يصافح أي من هؤلاء لأنهن أجنبيات، وينبغي أن يرجع بعد الحج بمثل هذه المعاني العظيمة والثبات على سنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن المخالفة. ولو قدر أن مثلا زوجة أخيه أو زوجة عمه أو زوجة خاله أو بنت خاله أو بنت عمه أو بنت عمته أو بنت خالته أو نحو هؤلاء الأجنبيات عن مدت واحدة منهن يدها لتصافحها يقول لها ما يجوز، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومدت له امرأة يدها وقال لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع طالب العلم بين طلبه للعلم وبره وإحسانه لوالديه إذا كان بعيدا على والديه، وكيف يحسن لهما إذا كان هذا حاله؟
الله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالذي يتق الله سبحانه وتعالى ييسر الله جل وعلا له أموره. وإذا كان سفره لطلب العلم برضا والديه وبإذنهما ويتابع معهما بالوصال والاتصال والسلام والسؤال عن الحال وإرسال النفقة إذا كان متيسرا له وهما يحتاجان إلى ذلك، فهو ماضي معهما على البر والدعاء، الاكثار من الدعاء لهما: رب اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كان ماضيا على ذلك فهو على البر والصلة. أما إذا كان سفره عن غير إذن لهما وهما كبار وبحاجة إليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ففيهما فجاهد، ويستطيع أن يكون قريبا من والديه ويطلب العلم من خلال الوسائل الحديثة التي يسرت سماع العلم وقراءته والتواصل مع أهل العلم والاتصال بهم. فالشاهد أن من يتق الله سبحانه وتعالى ييسر له الأمر. وأذكر مرة، أذكر ذلك لما فيه من فائدة. كنا في مجلس فيه مجموعة كبيرة من طلبة العلم، لا حاجة إلى تعيين ذلك المجلس، فقلت لهم، والكلام هذا قديم جدا، قلت لهم: يهيئ كل واحد منكم ورقة صغيرة، ورقة صغيرة بيضاء، فهيئوا جميعا. فطرحت عليهم عدة أسئلة، قلت: الورقة ترسل لي بدون أسماء، لا أحد يكتب اسمه، لا أحد منكم يكتب اسمه. ثم طرحت عليهم أسئلة، قلت: كل واحد يكتب بصدق ماذا يعني جواب هذا السؤال، وسترون فائدة تفيدكم جميعا. طرحت عدة أسئلة، أذكر منها آخر اتصال اتصلت على والدتك، هل كتبت رسالة لوالدتك، هل كذا، صغت عدة أسئلة وطرحتها عليهم. ثم جمعت هذه الأوراق وقرأتها عليهم، قرأت عليهم إجاباتهم على تلك الأسئلة. فماذا استفادوا هم كما أخبروني بذلك؟ استفاد كل واحد منهم تقويم نفسه بين زملائه في مقدار بره لوالده، وكل منهم لا يعرف عن آخر شيئا من هو فلان ومن هو. يعني أحدهم قال: منذ 6 شهور ما اتصلت على والدتي. وأحدهم قال: والله ما أستطيع إلا كل يوم أن أتصل على والدتي. وأجوبة تدل على التفاوت، التفاوت بين الناس في البر، شأنهم كالتفاوت في الإيمان. الناس متفاوتون في الإيمان، وبر الوالدين من الإيمان، ويتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما. والمسلم الناصح لنفسه يتقي الله عز وجل بالقيام بهذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وأنت الآن ابن شاب تبر والديك، وإذا أعطاك الله عمرا تكون شيخا، ويكرمك الله أيضا ببر أبنائك لك، وكما تدين تدان. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: نرجو منكم الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل.
نسأل الله الكريم لوالدة السائل ولوالدينا أجمعين بالشفاء والعافية والرحمة والفردوس الأعلى والنجاة من النار، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يغفر لهما وأن يرحمهما وأن يرفع درجاتهما بمنه وكرمه، إنه سميع مجيب.
أحسن الله عليكم. يقول: ما المقصود بالمبيت بمنى؟ هل هو الدخول إليها قبل غروب الشمس والمبيت فيها؟
المبيت بمنى إن كان المراد قبل يوم عرفة الذي هو اليوم الليلة الثامن من ذي الحجة، فهذا مستحب وسنة من سنن الحج إن فعله وتيب على ذلك، وإن لم تتيسر له لا يعاقب على ذلك ولا يفوته شيء من ما وجب عليه في حجه. أما إذا كان المراد بالمبيت أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو الليلتين الحادي عشر والثاني عشر لمن أراد أن يتعجل، فهذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. والمراد بالمبيت المكث والبقاء في منى تلك الليالي، المكث والبقاء في منى تلك الليالي، يعني لو لم يتمكن من النوم لأصوات أو لأرق أو لعمل أو غير ذلك، المهم أن يكون ماكثا وباقيا في منى في تلك الليالي، وهو واجب من واجبات حجه. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: في الدعاء إذا دعوت لوالدي فهل أكثر من الدعاء لوالدتي أم للوالد، وهل أشركهما في الدعاء؟
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يدعو ويكثر من هذه الدعوة: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لهما وارحمهما، يجمع للوالدين الدعاء. وإذا كان اقتضى مقام معين تخصيص أحدهما بدعوة يدعو له، مثل أن يصاب أحدهم بمرض أو يصاب بأمر معين فيخصه بدعوة لهذا الأمر، فلا شك أن مثل هذا أولى، لكن في الدعاء العام يشمل والديه بالدعوة، الأم والأب معا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: من كان معه أمه كبيرة في السن هل له أن يفيض من مزدلفة في نصف الليل الآخر إلى منى لرمي الجمرات؟
نعم، رخصة له بعد منتصف الليل ما دام أن معه أمه كبيرة سن ويحتاج أنه ينصرف بعد منتصف الليل، له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للضعفة بالانصراف بعد منتصف الليل. نعم.
أقول: ونسألكم الدعاء لي للزوجة الصالحة.
نسأل الله له وللجميع، كل واحد من الشباب قاموا يبتسمون، نسأل الله عز وجل للجميع، جميع الشباب، أن يكرمهم جل وعلا بالزوجة الصالحة الكريمة الطيبة الودود الولود الجامعة للأوصاف الخيرة المباركة، نسأل الله عز وجل للجميع ذلك، وأن يعجل لهم بالخير والتوفيق والسداد، وأن ييسر لهم الأمور، وأن يرخص المهور. المهور الآن عقبة أصبحت تحول بين كثير من الشباب وبين الزواج، فنسأل الله عز وجل للجميع التيسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: السجود على الحجر الأسود هل هو جائز؟
الذي ورد هو تقبيل الحجر الأسود، وإن لم يتمكن من تقبيله يستلمه بيده، أو إذا كان شيئا معه يستلمه، هذا الذي ورد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: كيف نكمل صلاة الجنازة عندما أكون مسبوقا بثلاث تكبيرات؟
تكمل صلاة الجنازة بأن تكبر بعد سلام الإمام تكبيرات متلاحقة، لأن الجنازة ترفع بقدر ما فاتك من تكبيرات ثم تسلم. نعم.
يقول: هل يكون المبيت في منى بملابس الإحرام أم بالملابس العادية؟
هذا يختلف، إذا كنت رميت وحلقت أو رميت وطفت فإنك تكون بذلك تحللت التحلل الأول، ويجوز لك في التحلل الأول كل شيء حضر عليك بالإحرام إلا النساء. فإذا كان رمى جمرة العقبة وحلق، أو أيضا رمى وطاف وحلق، أو جاء بأعمال يوم النحر كلها، يكون تحلل التحلل الأكبر. فإذا كان الإنسان تحلل التحلل الأول أو تحلل التحلل الأكبر فإنه يكون بثيابه تلك الليالي. أما إذا كان بقي عليه ما يكون به متحللا التحلل الأول فإنه يبقى على إحرامه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أنا أجمع حج بدل من الحجاج وأخذ نسبة لي وأعطي الباقي إلى المكتب، وهم يعطون المبلغ إلى ناس فيهم العوام وغير ذلك، فهل أكون آثما لأنهم قد لا يؤدون المناسك بأكملها؟
أنصحك أن تتجنب هذا العمل، وابحث عن أعمال أخرى سالمة من الشبهة وسالمة من مظنة تضييع الأموال وضعها في غير مستحق لها أو غير قائم بها وناصح في القيام بها. لو كنت من باب التعاون مع الحجاج وتعرف أشخاصا معينين تعرفهم بنصحهم وأمانتهم ونزاهتهم، فتأخذ لتكون همزة وصل وتساعد إخوانك في هذه الحاجة، فأنت مأجور على ذلك. أما إذا كان مهمتك جمع أكبر عدد من الحجج بالنيابة وتأخذ نسبة ثم تعطيها لهذا المكتب وأنت لا تدري عن مصداقية هذه الأعمال، فإنك بمثل هذا العمل لا تكون ناصحا. وبعض من يأخذون الحجج، وهذا ينبغي أن نتنبه له، بعض من يأخذون الحجج لا يحجون ويأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل، يأخذها أكلا لأموال الناس بالباطل. يمكن يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ويجمع مبلغا ولا يحج. وقبل أيام امرأة كبيرة تستفتي أحد أهل العلم، تقول: منذ سنوات كل سنة أخذ حجات ولا حج، والآن أريد أن أتوب، ماذا أصنع؟ وهي مضت على ذلك سنوات. وهذا أنا أقوله لماذا؟ أقوله حتى ينتبه من يريد أن يحجج أحدا عن أن لا يضعها في يد أي كل أحد، بل يتحرى أمانته، نزاهة، صدقة. ليس مالا نضعه في يد أي شخص لا ندري عن صدقه وعن أمانته وعن وفائه. ومن باب الطرفة ولعلنا نختم بهذا، يقولون أن شخصا في إحدى البلدان ما يعرف الحج وكان يأخذ من الناس حجج، فكأن بعضهم شك فيه، قالوا: إذن إذا جاء بعد الحج وقال حجيت، نمتحن في أعمال الحج وأمور الحج وننظر هل حج أو لا. فأول سؤال سألوه قالوا: رأيت زمزم؟ قال: نعم، رجل صالح وطيب، سلمت عليه. فعرفوا أنه ما عنده أصلا معرفة بالحج ولا بأمور الحج، زمزم لا يعرفه. فبعض هؤلاء الذين يأخذون الحجج لو تسأل عن الحج لا يدري ما هو ولا يدري. فمثل هذه الأمور ينبغي يا أخوان التحري فيها، وأن يكون الرجل الذي يناب ناصحا ومستقيما يطمئن إليه وإلى أمانته، هذا الذي يجب. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفورة للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.